Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات وحتكون البداية ببرنامج
أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. ومن ولاية الجزيرة يسعدنا أن نستضيف المزارع محمد الطيب من مدينة الهدى بولاية الجزيرة للحديث حول الموسم الزراعي بالمشروع لهذا العام وأثره على معاش المواطن الذي يعاني الآن من الضائقة الاقتصادية الحالية. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وأكلمنا الحاصل شنو الآن في المشروع.
أول شيء يا أستاذ، المحصل ده طبعا إحنا غراءتنا اليوم إنه مسألة مدروسة ومغننة عشان ما يخرجوا فقراء المزارعين خارج المشروع، عشان ما يقول لأغنياء المزارعين. الشيء الثاني والمسألة الواضحة إنه في تدني منتجات المزارع، يعني المزارع منتجاته تدنية جدا، ما بتوفي بالأغراض بتاعه ولا بالمدخلات اللي دخلت على الإنتاج. الشيء الثاني، الزراعة هي في الأساس مواقيت، الزراعة مواقيت والزرع غير مواقيتها. الشيء الثاني، الأسمدة ما جات في مواقيت عشان ترفع الإنتاجية بتاع الإنتاج. الشيء الثالث، الري يعني ما كان في مواقيته، لأن القنوات لو شوفتها بعينك أو صورتها تعبانة شديد، مقفولة تماما بالحشائش والأطماع. دي مسائل يعني نحن في تقديرنا إن هي يعني هي بدراسة من البنك الدولي، بدراسة من النظام ذاته كجناح للبنك الدولي عشان يخرجونا من الزراعة تماما. ولذلك دي بتأدي لإفغارنا ولدخولنا السجون، يعني السنة دي كل الناس مهددين بدخولهم للسجن نتيجة لتردي في الإنتاج.
نعم، وإنعكاس الحاجات دي كلها، السياسات دي كلها على حياة المواطن، سواء كان المزارعين أو الناس التانيين، عامة الشعب السوداني. يعني المزارعين دي يمكن أكثر الناس يعني شوية وضعهم أفضل، لأنهم عندهم حاجات منتجات في يدينهم. فإذا أنتوا مثلا بتتكلموا كده إن هي كاس الحاجة دي على واقع حياة الناس، الشعب السوداني بتعتمد
وقعها أليم جدا وضجر شديد جدا، وأصبح الشعب السوداني كله متسول. يعني إحنا في يوم السوق ده كل الناس بتتسول، وكل الناس اللي متعفف مش حد بس هو بيطلب الأكل بس، يعني من الناس مش حد عشان يعني يسد الرمق بتاع أطفاله. ده الشيء الحاصل في السوق، يعني أنت لو مريت في السوق كل الناس دي يعني ما بيديها لبعض عشان يأكلوا بس، ما عشان عندهم أي شيء. الشيء الثاني هاي ده الشيء الحاصل، لأن احنا عارفين ان المواطنين تعبانين تعب شديد لدرجة الفاقة ذاتها. يعني المسألة بالنسبة لنا احنا قارنا من زمان من القانون بتاع 2005 المعدل 2014، قارين ان البنك الدولي بسوي في شنو، بيسوي داير يبعد المزارع الفقير من المزرعة الصغيرة بتاعته ده عشان تقول للأغنية يبقى المشروع مشروع بتاع رأس مال. ده الشيء اللي احنا فاهمينه من زمان، وكنا بنطلع في البيانات وفي النشرات على اساس انه نوضح للمزارعين، لكن طبعا المزارعين يعني ناس بسيطين ما يقدروا يستوعبوا المساله دي لحد ما يصطدموا بها.
تعتقد ان الحكومه الحاليه ماشيه في نفس الاتجاه بتاع سياسه البنك؟
في نفس الاتجاه واكثر، في نفس الاتجاه ماشيه واكثر كمان، لانها هي نفس السياسات وعاملة أسعد دي علاقة مع البنك الدولي مع النظام الرأسمالي، يعملوا على أساس أنه المشروع ده، وهم أسعى ما قدروا حطموا كثير في البنيات التحتية بتاعة المشروع على أساس أنه يصلوا للحتة دي، السكة حديد والهندسة الزراعية والمحالج وكل البنيات التحتية بتاعة المشروع على أساس أنه يصلوا للحته بتاع تمليك المشروع لاغنياء المزارعين، يعني المساله تسهل بالنسبه لهم.
طيب الحال شنو في مقاومه هذا التوجه يعني؟
الحال انه نحن بنعمل لاستفاف المزارعين على اساس انه يرفض الشغل ده، نحن هسه بنعمل لاستفاف المزارعين.
زي ما ذكرت انه الوضع المعيشي الان صعب، الاسعار الناس ما قادره تتعامل مع الاسعار المتزايده خلال
ما قادرين ياكلوا يا استاذ، الناس المزارعين ما قادرين ياكلوا هسه. والليله هسه انت يعني قول انت تشتليك 20 شوال مثلا في الثلاثة في الدانة والأربعة في الدانة، العشرين شوال لو بيعتهم الليلة شوال ب15,000 أو كده، شوف 15 في 20 بكم، ب300، أنت بتخسر يمكن 600، بشيل على الدين عليك، شوف أنت بتخسر في الليلة شوال. القمح لحد الآن هم ما حددوا السعر التركيزي بتاعه لأنه خايفين من الشغلة دي، يعني خايفين من الشغلة دي من المزارعين بعدين ما يسلمون القمح له. يعني شوف لو ظهر القمح ده ما بيسدد المدخل بتاعه، والناس من هنا حيتوحدوا على اساس انه كلهم ما يدفعوا اذا كان سعر ما يتحدث سعر مجزي بالنسبه لهم.
شكرا لك محمد الطيب من مزارعي الهدى بمشروع الجزيره حول الموسم الزراعي لهذا العام.
شكرا لك يا استاذ، شكرا على هذا السؤال.
نوح مستمعينا الكرام، راديو دبنجا تيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 7 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11,640، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15,550. نلفت انتباهكم مستمعينا الكرام، راديو دبنجا في الفترة المسائية سيأتيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 7 على الموجتين 25 بزبزبة مقدارها 11,640، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15,550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، 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 دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو. بيقو سلام بنادي بلقى زيه قلبك السلام بنادي بلقى زيه هلا لما قالوا وقت النهار بضيه أهلا لما قالوا وقت النهر بضيو أهلا لما قالوا وقت النهر بضيو كل راس بيجيبو بيطرقوا باخيو 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 كل راس بيجيبو بيطرقوا باخيو
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية. منذ سقوط نظام الإنقاذ بفعل ثورة ديسمبر في أبريل من العام 2018 بدأ الحديث على مستوى واسع في السودان حول العدالة الانتقالية، وظل الأمر في إطار الحديث ولم ننتقل لمرحلة قيام مفوضية العدالة الانتقالية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية آنذاك أو وضع برنامج متكامل لها، ولم يتم الشروع في ذلك حتى 25 من أكتوبر من العام الماضي تاريخ الانقلاب وتوقف عملية الانتقال الديمقراطي. في برنامج العدالة الانتقالية مستمعينا الكرام حنبدأ سلسلة من الحلقات نتناول فيها العقبات التي حالت دون تطبيق برنامج العدالة الانتقالية في السنوات التي عقبت سقوط نظام الإنقاذ حتى الانقلاب في 25 من أكتوبر من العام الماضي. في حلقتنا الليلة هنلتقي بالأستاذ علي عجب المحامي والناشط الحقوقي، نتناول معه هذا الأمر. أهلا ومرحبا بك أستاذ علي عجب في برنامج العدالة الانتقالية براديو دبنجا.
مرحبا
أستاذ علي، نحن في البرنامج تحدثنا كثيرا ومنذ بداية ثورة ديسمبر حول العدالة الانتقالية باعتبارها برنامج مهم يساعد المجتمع للانتقال من مرحلة لمرحلة تانية نستشرف فيها العدالة والسلام الحرية، ونبدأ خطوات جادة في إصلاح ما دمر النظام السابق. لكن الملاحظ أنه 3 سنين بعد سقوط النظام السابق تراوحت خطواتنا المهتمين بمسألة العدالة الانتقالية سواء كان قانونيين أو سياسيين أو اجتماعيين في الحديث حول برنامج العدالة الانتقالية، واكتشفنا فجأة أنه نحن ما جاهزين وما عندنا تصور لمسألة العدالة الانتقالية وتطبيقها. تعليق لي يعني عن الوضع اللي واجهناه وكيفية التحسب أنه ما نمر بنفسي الموقف مستقبلا.
شكرا لكم في راديو دبنجا، فأنا سعيد أن أشارك في هذا البرنامج. صحيح يعني الكلام اللي قلته حول العدالة الانتقالية، إنه كان الفترة الانتقالية كلها اتسمت أو الفترة القصيرة يعني اللي كان فيها بيحكم الشريكين العساكر والمدنيين اتسمت بعدم الاستعداد من قبل الشق المدني أو عموما الناس اللي أسقطوا نظام الإنقاذ، وعدم الاستعداد وضح في جوانب كثيرة جدا. لكن إذا تكلمنا عن حصرنا في موضوعنا العدالة الانتقالية، يعني العدالة الانتقالية هي أصلا عبارة عن مشروع، والمشروع بيكون هو عادة إنه أنت عندك خطة وعندك استراتيجية بتاعت عدالة انتقالية، الفكرة بتاعتها بيكون جاهزة عندك التصور بتاعها. لما تصل للسلطة أو لما يحصل التحول بيحصل حوارات واسعة حول الاستراتيجية بتاعت العدالة الانتقالية، أي نوع من العدالة الناس عايزينها،
وبيفتحوا حوار مع الشعب حول قضايا كثيرة، منها المحاكمات، منها المصالحات، منها إبراء الجراح، منها إحياء الذاكرة، منها حفر المفقودين، وتفاصيل كثيرة جدا من ضمنها التعويضات برضه بتاخد أشكال كثيرة جدا، ما بالضرورة يكون تقول الخزنة فاضية ما كده، التعويضات بتاخد أشكال كثيرة جدا، إعادة الممتلكات، إعادة اللاجئين إلى أماكنهم، الاعتراف بحقوقهم اللي اتسلبت منهم، ودي كلها تفاصيل ما ممكن تجي انت فجأة تدخل في الحكم وتقعد تتلخبط في انه انت عايز تعمل. فتقريبا هو ده الحصل بالضبط. يعني
سمح يا استاذ، يعني عدم الجاهزية حول تصور برنامج محدد للعدالة الانتقالية، ممكن نقول انه هو كان سبب مباشر في إجهاض استمرار التحول الديمقراطي وإعطاء المدخل للانقلاب تم في 25 أكتوبر وبنعاني فيه لحسي. بمعنى تاني إنه العدالة الانتقالية ما برنامج محصور يعني بالنظر إلى الضحايا والناس الوقع في حقهم كوارث كبيرة وإنصافهم فقط. العدالة الانتقالية هي تعني ترميم وإعادة إصلاح أجهزة كثيرة داخل الدولة بيدخل فيها القانوني والاقتصادي. المطلوب الآن من المهتمين بالشأن شنو؟
أنا بتفق معك حول التعريف الشامل للعدالة الانتقالية. هي بالضرورة فعلا العدالة الانتقالية، يعني مثلا إذا لاحظنا لطريقة الانتقال عموما من تجارب الشعوب بقت هي مناهج يعني بتتبناها حتى الأمم المتحدة في أي اتفاقات بتاع السلام أو في أي مفاوضات بتاعت زي تسليم السلطة من النظام القديم للنظام الجديد، فحتى شكل الحكومة. يعني مثلا إذا لاحظت للوثيقة الدستورية كانت في حاجات كثيرة جدا هي يعني جزء من الباكج بتاع العدالة الانتقالية أدخلها الوسطاء الإقليميين أو الدوليين أو الخبراء بتاع الأمم المتحدة، اللي هي المزالة بتاعت إنشاء المفوضيات والمزالة بتاعت إصلاح المؤسسات وكذا. فكلام اللي إذا ربطناه بالفشل بتاع الفترة الانتقالية إنه أهمية العدالة الانتقالية، الحوارات حولها قبل ما إنك تصل للسلطة، أنت لازم تفتح حوارات واسعة مع الشعب حول العدالة الانتقالية، لأنه عشان أنت ترسم عدالة استراتيجية عدالة انتقالية أو تصميم مشروع عدالة انتقالية أنت بالضرورة بتفكر في التحديات اللي حتواجهك، لأنه العدالة مسألة الانتقال هي أنت بتنتقل بكل الترسانة بتاعت النظام السابق، وبتكون معك الخدمة المدنية كلها بتكون موجودة، البوليس بيكون موجود، جهاز الأمن بيكون موجود، أنت بتفكر في أنه بعد ذاك أنت حتعمل المسائل بتاعت الإصلاح، لكن مرة كونه هم ينتقلوا معك هي دي تحديات كبيرة جدا أنت لازم تكون جاهز فيها. وبما فيها في الوضع بتاع السودان انك انت هتنتقل معاك برضو اللجنة الأمنية، يعني ما لجنة عادية، اللجنة الأمنية اللي كانت بتنفذ الانتهاكات بتاعت النظام السابق هتنتقل معاك كشريك في الحكومة. اللجنة الأمنية دي عندها طموحات برضه في الحكومة، وهي ارتكبت المجازر في دارفور وارتكبت آخر حاجة مجزرة صد الاعتصام، فبالضرورة انت هتفكر انه هم النادي اللي عايزين يدخلوا معاك في تسوية، لازم يكون عندهم فيها مصالح، ومصالحهم دي لحد نهاية الفترة الانتقالية اللي هيحصلوا عليها شو. فانت ما ممكن تجي تعمل لك فترة انتقالية وتقول انك انت حترسي دعايب الحكم ولا اصلاح نظام العدالة، وفي نفس الوقت الناس دي هم مرتكبين جرائم دولية، فلازم انت تفكر في انه هم حيفكروا في الانتقال ده كيف، وحيفكروا في انه هم حيعرغلوا الانتقال ده كيف، وحيغضوا عليه، لانه هي دي كانت مزالة هدنة بالنسبة لهم. ده اذا انت فكرت في انك تضع استراتيجية، المسائل اللي بتجي في التفكير بتاعك، وبالتالي لازم توجد لها معالجات. يعني انت مثلا حميتي والبرهان دي لازم تفكر في انه هم حيقعدوا كده لحد الفترة الانتقالية تنتهي عشان يسلموك السلطة ويمشي السجون، انت لازم كنت حتفكر في انه دي معضلة، حتفكر في انك انت لازم تسوي مع افراد عشان تضمن انه الانتقال، والتسوية دي عندها اشكال كثيرة جدا أو إنك أنت كيف إنك أنت حتسيطر عليهم إذا كنت أنت حتخليهم هم موجودين في المشهد. الفكرة مثلا اللي كانت متصورة في الحاصل ده إنك على اللي قال أنت بتعمل بنية قوية للمجتمع المدني، مثلا تنشئ كل المفوضيات، يعني أنت عندك 9 مفوضيات. المفوضيات والمفوضيات دي مفروض يكون عندها أفرع في كل أنحاء السودان، وإنك أنت بتعمل الشغل بتاع النقابات اللي هي تقوية المجتمع المدني غتمنع السلطة في إنها تنقض عليك بالانقلاب العسكري زي ما حصل. فإنت حتى الانقلاب ده لما حصل حتى محكمة دستورية ما عندك. إذا كان في محكمة دستورية بتنقض الأحكام وتنقض القرارات اللي هم بيعملوها دي بشكل عام ضغط كبير جدا حتى على المستوى الدولي. هي إذا رفضت الإجراءات اللي بيقول يسموها تصحيحية دي وقالت إنه ده خرق للدستور البلد اللي هو الوثيقة الدستورية وكذا، ده عنده معنى كبير جدا. فهي كلها يعني المسائل دي ساهمت في إنه الناس يكونوا بيتخبطوا في الفترة الانتقالية في كل المجالات، حتى الاقتصاد ذاته ما كان عنده رؤية واحدة إنه هم في أي اتجاه نحن حنمشي بالاقتصاد.
أنت تحدثت حسي عن العقبات التي حتواجه العدالة الانتقالية في ظل وجود اللجنة الأشرطية، اللجنة الأمنية. اللجنة الأمنية دي كانت جزء من السلطة القائمة والمستندة على الوثيقة الدستورية.
صحيح. وطبعا الانتقال بطبيعته يعني عادة أنا ما ضد إنه مثلا يحصل الانتقال بإنه يحصل تسوية. كان في ناس بيتكلموا على إنه أنت تمشي وتعتصم لحد ما يسلموك السلطة وتبعد العساكر نهائيا، أو إنك أنت تدخل معاهم في شراكة. هو المبدأ في حد ذاته في الاثنين سليم، لكن الأصح فيه شنو الجانب المهم فيه أو الجوهري، إنه التسوية أنت اللي بتدخل فيها لازم تكون حاسب إنك أنت التسوية دي حتستفيد منها شنو لحد النهاية، وبرضو تفكر في إنه خصمك اللي حيدخل معك في التسوية ده هو مصالحه شنو، لأنه ما في زول بيدخل تسوية ما لم يكون شايف إنه عنده مصلحة في التسوية دي. فالحصل إنه التسوية أنت ما مفروض تقبل بإنه الأجهزة الأمنية وأجهزة الشرطة وجهاز الأمن منظومة الاقتصادية تكون عند الأجهزة الأمنية. هذه مسألة خطيرة جدا، لأنه هو ده بعودنا للكلام اللي قلته، نحن إذا كان عندنا مشروع بتاع عدالة انتقالية، المشروع بتاع العدالة الانتقالية الفكرة الأساسية هي إصلاح المؤسسات بتاعة القطاع الأمني. إصلاح المؤسسات بتاعة القطاع الأمني فيه جانبين، الجانب الأول فيه جانب فني تكنيكال اللي هو ده لازم أنت تستعين فيه بخبراء عشان ما تعمل الاستراتيجية بتاعتك وتعمله بشكل دقيق وتكون عارف من أول يوم إنك أنت حتنفذه كيف. الشيء المهم فيه هو اللي هو إنك تكون عندك السيطرة ذاته على الجهاز ذا. عشان كده لازم أنت لما تعمل التسوية لازم يكون عندك على الأقل مدير جهاز الأمن وزير الدفاع، ديل لازم يكونوا منك، لأنه ديل المؤسسات العسكرية دي عادة أنت لما يكون عندك قيادة ذا بتكون تلغيا السيطرة عليها هي مزالة بتاع التعليمات، فما مزالة يعني ما مزالة صعبة تلغيا أنت بتكون سيطرت عليها. فلكن ما ممكن أنت تخلي الجهاز بتاع مثلا القوات المسلحة خليتهم كل يوم. طيب ليه جهاز الأمن حتى في الفترة بتاعت النظام السابق ما كان بيتبع للقوات المسلحة، كان بيتبع لرئاسة الجمهورية. الشرطة بنفس المستوى بتتبع لرئاسة الجمهورية. إذا دي آلة تلقائية لرئيس الجمهورية، إذا قلنا ده الشق المدني، ما ممكن يكون هم اللي بيعينوا مدير جهاز الأمن، أو يكون عنده نسية الأخير في تعيين جهاز الأمن، يكون عنده نسية في تعيين الوزير الداخلية، وفي نفس الوقت يكون عنده الحق في إنه برضه يكون عنده الفيتو في تعيين رئيس القضاء والنائب العام. فأنت التسوية دي هتعمل بها شنو؟ يعني لازم يكون عندك أنت الأدوات اللي أنت هتعمل بها التغيير. فأنت لما تعمل تغيير ما فيه، وده الكلام اللي كان بيقولوا الناس كلهم يعني إنه طيب يا أخوانا أنت التسوية دي إذا حسبناها حسابات أنتم مصلحتكم فيها شنو؟ فكان أنت ما حتقدر تغير القطاع الأمني ولا القطاع بتاع العدالة. فتلقائيا هي دي المعضلة بتاعت إنه أي نعم الزول بيجي يدخل المفاوضات بيكون بذهن مفتوح وكذا، لكن لما يكون أنت أوريدي عندك فهم مسبق لأنك أنت عايز تعمل شنو بالحكم المدني ذاته، مش بتيجي توزع المناصب وبتقعد، لا، الناس اللي أنت بتوزعهم في المناصب دي بيكون أصلا في استراتيجية واضحة بالنسبة لأي زول، بتجيب أي زول بعد ذلك بيقعد بيشتغل الشغل ده. نعم بيكون كفؤ بيكون قلبه على التغيير، otherwise انت بتكون بس دخلت في عملية محفوفة بالفشل. الطموح الواسع اللي انت بتجيبه بالبرنامج الكبير ده تلغيا بيخليك انك انت قاعد فوق للعملية بتاعت التغيير كلها، وبعدك بتجي الناس دي بتفرض عليهم انه هم عشان ما يحصل معاهم تسوية لنهاية الفترة الانتقالية دي هم يكون ما عندهم مشكلة. لما انت يكون عندك السيطرة على العملية كلها، الناس بتعيبوا على حكومة الحرية والتغيير انكم انتم زحيتوا من المساحات السياسية والفراغ لازم يملوه ناس تالين هم يتمددوا. لا، ده ما القراية الصحيحة للحاصل. الحاصل انك انت ابعدت نفسك من السيطرة لما كان عندك قوة الدفع بتاع الناس العمل التغيير ذاته، وخليت المسائل للناس دي، وبعد ذاك هم ما كانت مزال التمدد، كانت انت انتهيت من السيطرة بتاعتك وخليته هم يسيطروا على الأوضاع. تلغائيا هم لما عملوا الانقلاب ما كان عندهم مشكلة.
أستاذ علي، بهذا بنكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، وبنوعد المستمعين إننا حنواصل هذا الحوار حول العقبات التي واجهناها أو واجهها السودانيين في مسألة العدالة الانتقالية وكيفية تفاديها، وفي الحلقة الجاية حنخش في تفاصيل أكثر حول هذه العقبات مربوطة بالمفهوم بتاع العدالة الانتقالية. شكرا لك أستاذ علي.
شكرا كثير.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في الحلقة القادمة لكم مني أطيب التحايا.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio
Dabanga. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.